الحمد لله وكفى وسلام على المهدي الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، كتاب التوحيد. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب لا يقل عبدي وأمتي. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاي وغلامي.
نعم، هذا باب عظيم، وهو أيضا ارتباطه بما سبق، وهو الكلام على جناب التوحيد وحفظ جناب التوحيد وسد الذريعة وحسم المادة في هذا الباب. فقال: لا يقول عبدي وأمتي، وهذا يعني هذا على الجزم بالتحريم، على أنه لا يجوز لأحد أن يقول عبدي وأمتي لما فيه من الإيهام بالمشاركة في الربوبية. فكان أدبا وكان سدا للذريعة وحسما للمادة وحفظا لجناب التوحيد أن لا يقول العبد عبدي وأمتي، وإلا فالكل عبيد لله جل في علاه، والنساء كلهن إماء لله جل في علاه. فهو من باب حسم المادة وسد الذريعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عندما دخل عليهم وقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: إنما السيد الله. قال: إنما السيد الله. مع أنه قال: قوموا لسيدكم فأجلسوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكنه من باب حسم المادة وسد الزريعة، وقلنا من باب الأدب مع الله جل في علاه لا يقول عبدي وأمتي، فالعباد عباد لله جل في علاه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم. لا يقول أحدكم بالجزم على النهي، أي لمملوكه: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال: لا يقول أحدكم، وهذا بالجزم على النهي لأنه على التحريم، أطعم ربك أو وضئ ربك، وهذا في رواية أخرى قال: اسقي ربك. وهذا الحديث فيه أيضا النهي عن هذه الألفاظ، وأن يقول أطعم ربك لما فيه كما قلنا من الإهام فيه من الأمرين: الأمر الأول فيه إهام المشاركة بربوبية الله جل في علاه، وأيضا فيه الذل للفتى أو للعبد، فيكون فيه نوع الذل، ونوع الذل والخضوع لا يكون إلا بالعبودية لله جل في علاه. قال: أطعم ربك وضئ ربك. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تحقيقا للتوحيد وسدا للذريعة وحسما للمادة، فمادة الشرك والتشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم سبحانه جل في علاه، مع أنه قد ورد بصحة ذلك وبجواز ذلك إذا جاءت إلى الغائب، إضافتها إلى الغائب كان الجواز فيها معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربها، وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة، وأن تلد الأمة ربها، أو قال في رواية أخرى: وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربها. فهذا أيضا من جاء الجواز به وجاء النص به، فإن كان على الغائب كان جائزا، وأما إن كان على الإضافة أطعم ربك أسقي ربك فهذا لا يجوز، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سد للذريعة حسما للمادة. وقد تكون الإضافة للنفس أيضا فيها الجواز، قال: إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. فلما أغلق عليهم هذا الباب قال: فليقل سيدي ومولاي. قال: وليقل سيدي ومولاي. وهذه من سماحة الشريعة أيضا كما بينا قبل ذلك، أنها إذا أغلقت بابا فتحت بابا آخر: وليقل سيدي ومولاي، وليقل أحدكم عبدي وأمتي، لا، قال وليقل سيدي ومولاي، وهنا فيها السيادة، والسيادة المطلقة لله جل في علاه، عندما قال إنما الله هو السيد على السيادة المطلقة، لكن يجوز للإنسان أن يقول سيدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين من المؤمنين، وقال الله جل في علاه وألفا يا سيدها لدى الباب، كلها وهذه السيادة المطلقة، أما السيادة المطلقة هذه السيادة المقيدة، وأما السيادة المطلقة فلله جل في علاه، والسيادة المقيدة سيادة تصح وهي أفضل من أن يقول ربي أو يقول غير ذلك، فقال وليقل سيدي ومولاي، وكما قلنا السيادة تصح إن كانت مقيدة ولا تصح إن كانت مطلقة، لأنها مطلقة لله جل في علاه، ومولاي تصح أيضا لأن ال 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 إذا قال مولاي فإن المولى على الإطلاق هو الله جل في علاه، وقد تأتي على الإطلاق وتأتي على التقييد، فالمولى على الإطلاق كما قال الله جل في علاه على جميع الخلق ثم ردوا إلى إلى الله مولاهم الحق، وأيضا مولى هذا بالنسبة للولاية المطلقة، والولاية المقيدة للمؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والولاية المطلقة هي ولاية الرعاية ولاية الربوبية وأيضا السيادة، وأما الولاية الخاصة هي ولاية النصرة سبحانه جل في علاه، هو الذي ينصر عباده المؤمنين، هو الذي يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور، ولذلك قال الله جل في علاه والكافرين لا مولى لهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور. قال كما قلنا فالولاية المطلقة لله جل في علاه ولاية مقايدة للمؤمنين، وقد تكون الولاية للعباد بالإضافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ولي ما من كان علي مولاه فأنا مولاه، جاء الحديث في ذلك من كان علي مولاه فأنا مولاه، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فليقل سيدي ومولاي بالإضافة، وهذا يصح على ألا يقول ربك أو يقول ربي، وكذا ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله وأن الإماء إماء الله، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء إماء الله، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك سبحانه جل في علا تعظيما لله وأيضا أدبا وتحقيقا للتوحيد وحسما للمادة، لأن العبيد كما قلنا عبيد الله والإماء إماء الله جل في علا، وأرشدهم إلى ما ينبغي أن يكون أن تقول فتاي وفتاتي وغلامي ولا تقل عبدي وأمتي، إذ العبودية التامة لله جل في علا والعبيد جميعا عبيد الله جل في علا. قال الإمام الخطابي سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فأمر بترك المضاهات بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار والثوب. قال ابن مفلح وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة وجزم به غير واحد من العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى بأنها على الكراهة، قول سلم لا يقول أحدكم وض ربك أطعم ربك ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، قال وهذا ما تبناه الإمام السعدي أنها على الكراهة لأنها من طريق الأدب، لأنها من باب الأدب مع الله جل وعلا والتعظيم والتوقير، والصحيح الراجح أنها على التحريم، إذ الأصل بابها النهي وباب وأصل النهي التحريم، وأيضا فيها الأدب والتعظيم والتوقير لله جل في علاه. وفيه النهي عن قوله عبدي وأمتي ولا يقول العبد لسيده ربي، ولا يقال له أطعم ربك. وتعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، على أساس أنه لما سد الباب فتح بابا آخر. وتعليم الثاني قول سيدي ومولاي، والتنبه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ كما قاله المصنف في مسائلي. وهذا الحديث برمته، وهذا الباب برمته، من باب حسم المادة وسد الزريعة، من باب حسم المادة وسد الزريعة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحافظ على التوحيد ويعرف أصل الباب في ذلك. نعم. قال في مسائل، قال الفوائد الأول. تعظيم جناب التوحيد. اسم الربي قد يطلق على العبد أنه من باب السيادة وأرباب نعمه، ولكن إذا كان العبد فهو على نقصه وعجزه. وإن كان الرب رب، ولله جل في علاه على كماله سبحانه جل في علاه وعظمته. زي قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي. لا، العفو الرام يكون لله جل في علاه. سماحة الشريعة أنها إذا سدت بابا فتحت بابا آخر.
قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي.
النهي عن قول عبدي وأمتي كما نص الحديث بذلك.
قال الثانية: لا يقول العبد لسيده ربي، ولا يقال له أطعم ربك.
هو الحق في قولي لا يقال لسيدي ربي في هذا الباب من باب الأدب، لأنه قال إنه ربي أحسن مثواي. نعم، لكن هو أن يقول أطعم ربك ربك هذا الذي قد جاء التصريح في النهي عنه.
قال الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاي وغلامي.
الفائدة إيش؟
قال تعليم الأول قول فتاي وفتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، هذا يعني يبين له أن إذا لم تقل عبدي وأمتي قل فتاي. نعم.
قال الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي.
نعم، في أن لا يقول أطعم ربك وأضر ربك.
قال الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
نعم، ولذلك نشوف حتى في الألفاظ إن كانت مهمة فلابد من حسم المادة وحفظ جناب التوحيد.
قال باب لا يرد من سأل الله تعالى
أو من سأل بالله.
أو من سأل بالله.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. قال: رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
نعم. باب لا يرد من سأل بالله، هذا باب أيضا الإعظام والإجلال والتبجيل والتوقير، بأن لا يسأل، بأن لا يعني بأن إذا سئل بالله جل في علا فلابد أن يعطى، لأنه سأل بعظيم، وتعظيم العظيم لابد أن يجاب. قال باب لا يرد من سأل بالله، لأنه من باب كما قلنا التوقير، إعظاما وإجلالا لله تعالى سبحانه جل في علا، فرد ذلك مكروه، بل قد قال بعض العلماء أنه محرم، لأنه لا يدل على التوقير، وهو مأمور بتوقير الله جل في علاه. قال: ما لكم لا ترجون الله وقارا. نعم، الراجح أنه على التحريم، وإن كان الجماهير على أنه على الكراهة، لأنه قال هذا من باب الأدب، ولا يقال بأن رده لا يكون فيه أدب، فلذلك الجمهور على الكراهة.
نعم. حتى لو كان متحيلا،
يعني إن غلب على ظنه بالقرائن أنه متحايل فلا يدخل في هذا الخلاف. نعم. وهنا قال الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. من سأل بالله فأعطوه، أي إذا قال السائل أسألك بالله، قال شيخ الإسلام: وإذا قال السائل أسألك بالله فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك بسبب لإعطائه من سأله فيه، هو إعطاء من سأل بالله دل في علاه. من سألكم بالله فأعطوه، يعني إذا قال بالله عليك، أو أعطيني لله، أو بالله لتعطيني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل بالله فأعطوه، وأعطوه أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وهذا كما قلنا من باب التوقير والتعظيم لله دل في علاه، وأيضا تعظيم السؤال بالله دل في علاه. وقد جاء الوعيد على من منع من سئل بالله أو بوجه الله ثم منع سائله، ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى التفصيل. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت أو كبيت المال مثلا أن يجاب إليه فيعطى منه، وإذا كان السائل المحتاج في ماله فضل فيجب أن يعطيه، إذا كان معه فضل من ماله يعطيه، وكذلك إذا سأل المحتاج من ماله فضل فيجب أن يعطيه إن كان يملكه، وإلا فليس عليه من ذلك من شيء. الحق في هذا الباب في التفصيل: من سأل بالله دل في علاه، وكان للمرء سعة وفضل من المال فعليه أن يعطيه تعظيما وتوقيرا لله دل في علاه أنه سأل بالله، فإن لم يكن فقد قال الله تعالى: واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. وإن سأل سؤالا فيه الوجوب لأنه له حق في هذا السؤال فليعطيه إياه. وبعض العلماء يرى بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله شرعا، يعني من سأل بالله شرعا فأعطوه، يعني أنه يعني إذا سأل سؤالا في العلم وطلب العلم فلا بد أن تعطيه، من سأل بالله فأعطوه. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، هذا أيضا من باب التعظيم والتوقير، تعظيما وتقربا إلى الله جل في علاه، إعادة من استعاذ بالله. وهذا كان أعظم من بين ذلك أدبا لنا جبريل عليه السلام، بل والنبي سيد المؤمنين سيد المرسلين. قالت مريم عليه السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. وأيضا لما جاءت ابنة الجون للنبي صلى الله عليه وسلم نصحت بأنها إذا رأت المسلم أن تقول أعوذ بالله منك، فوضع يدها عليها، فإذا فأراد أن يضع عليها فقالت له: إني أعوذ بالله منك. قال: قد عثت بمعاذ، تعظيما لله جل وعلا. قال: ألحقي بأهلك. وهنا ابنة الجون. من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. قال: عذت بمعاذ، ألحقي بأهلك. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. وأجيبوه أيضا أمر، هنا الأمر الأول الوجوب، الأمر الثاني الوجوب. قال: فأجيبوه. لذلك قال على الإطلاق الإجابة للدعوة على الإطلاق أنها واجبة، وهذا قاله ابن حزم. هذا لم يكن في الدعوة منكر من المنكرات، فإنه إذا استطاع أن يذهب فينصح فيه وغيره، قلنا بالوجوب، وإلا فلا. والحق بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه، على تفصيل، الجماهير يرون أن الدعوة المطلقة على الاستحباب ليست على الوجوب، ولكن الدعوة للعرس هي التي على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها ما ليس أهلا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إجابة الدعوة، لكن هو المقصود من هذا الكلام هو: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. قال: من دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه. وهذا من باب الإحسان، ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالحق سبحانه جل في علاه. هو الآن يشكر السبب ويكافئ حتى يعني يكون القلب قد تم الإيمان فيه لربه جل في علاه. وتعلق بالحقل أنك إذا لم تكافئ من صنع إليك معروفا بقي في قلبك له نوع تأله، فشرع قطع ذلك بالمكافأة. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه أيضا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر من لا يشكر الله، لا يشكر الناس من لا يشكر الله جل في علاه. وأيضا هذا من باب تأليف القلوب والمحبة والألفة التي هي من أهم مقاصد الشريعة. من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وهذه أيضا فيها المجازاة، حيث أن دفع المنة وأن يكون القلب قد تخلص من منة أي أحد إلا لله جل في علاه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى يغلب على الظن أنكم قد رددتم الإحسان بإحسان بمثله، وإلا فالخير كل الخير بأن لا يعني يجعل المرء للعبد عليه منة، وتكون المنة المطلقة لله جل في علاه. المكافأة على الإحسان بإحسان ليتخلص القلب من منة العبد، وتبقى منة الله جل وعلا في قلبه، وهذه تزداد بها محبة العبد لله، لأن العبد إذا نظر إلى الله بعين الإحسان نظر الله فازدادت محبته في قلبه، فازداد شكره وازدادت عبادته لله جل في علاه. وهذا كله أيضا من باب تعظيم الله جل في علاه، وهي من باب أيضا تمام التوحيد بعظم تعظيم الله جل وعلا وتوقير الله جل في علاه، خلافا لأهل الكفر والإلحاد الذين لم يعظموا الله حق تعظيمه. نعم. الفوائد: تعظيم الله جل في علاه بإعطاء السائل الذي سأل بالله، وجوب إعادة من استعاذ بالله جل في علاه، شكر الإحسان، قطع التفات القلب لأحد من العباد.
قال الإمام رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إعاذة من استعاذ بالله.
نعم، وهذا على الوجوب كما قال: من استعاذ بالله فأعيده.
قال الثانية: إعطاء من سأل بالله.
نعم، وهذا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سأل بالله فأعطوه.
قال الثالثة: إجابة الدعوة.
وإجابة الدعوة أيضا بالأمر، لكن على التفصيل الذي فصلناه.
قال الرابعة: المكافأة على الصنيعة،
وهذا من حسن الخلق.
الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه.
الدعاء، أن الدعاء مكافأة. نعم، الذي لم يجد له فضل مال أو فضل فاء أن يكافئ عليه. نعم.
قال السادسة: قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم، على غلبة الظن. نعم، الباب الذي بعده.
قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال: رواه أبو داود.
نعم، وهذا باب عظيم جدا، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إجلالا وإكراما وتوقيرا وتعظيما لوجه الله جل في علاه، بأنه لا يسأل به إلا غاية المنى والمطالب، وهي الجنة، لا ولا وليس الجنة فقط بل الفردوس الأعلى. حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فيه أولا إثبات الوجه لله جل في علاه، وهذا ثابت لله جل وعلا بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة، وهذا لا مدخل للعقل فيه بحال، هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة ولا مدخل للعقل فيه بحال. أما ثابت بالكتاب فقد قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، وقال الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك بوجهك الكريم. وأيضا لما أنزل الله جل وعلا: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أعوذ بوجهك. فثبت الوجه، ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أجمعوا على إثبات صفة الوجه لله جل في علاه. وإثبات صفة الوجه لله جل في علاه تعبدا لله. وإذا قلنا بإثبات صفة ولو كانت هذه الصفة خبرية فهي تحت دائرة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك المتهوكون قالوا إذا قلت وجه الله يبقى إذن تقول الوجه هو الذات أو هو الثواب أو يعني تأويل على ما سموه، والحق أنه هو وجه صفة من صفات الله جل في علاه. ولا يقال بأننا لو أثبتنا الوجه يبقى إذن أثبتنا الخالق كالمخلوق، وشبهنا الوجه بالوجه باللحم والدم، هذا كلام باطل. لأننا نقول ندور في فلك الأسماء والصفات بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فهي إثبات للوجه، وقلنا إثبات الوجه للخالق وإثبات الوجه للمخلوق هذا على كماله ودلاله وعظمته، وهذا على ضعفه وعجزه ونقصه. فيكون الوجه لله جل وعلا صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. والله تعالى قد وصف وجهه أيضا أنه ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، وقد فصلنا القول في هذا الباب، لكننا أردنا أن نبين أن صفة الوجه ثابتة لله جل في علاه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فالتأويل الذي يقال بأنه على صورته الضمير عائد على آدم طوله 60 ذراعا، فالحق هذا التأويل فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى رواية النساء قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
ربما يسأل
تسأل
امرأة مثلا بوجه الله
الولد أو إلى غير ذلك، تسأل بوجه الله الجنة أو تسأل الله بوجه الله كسلوين هنا إن شاء الله. فإذا إثبات صفة الوجه لله جل في علاه وأنها صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذه قد فصلها العلماء يعني فيها يعني تفسيران. التفسير الأول بأنه لا يسأل بوجه الله أحد، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وليس أحد يملك الجنة. يعني لو سألت بوجه الله تسأل إلى الجنة، فإذا سألت أحدا فإنه لا يستطيع أن يعطيك الجنة، إذا لا يسأل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنك إن سألت الله بوجهه لا تسأله إلا الجنة، لأن أعظم المطالب أن تسأل الله أن تكون في الجنة. لا يسأل أحدا بوجه الله جل في علاه لأنه لا يملك إلا لا يملك الجنة، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. المطلب الرئيس بسؤال بوجه الله الجنة، ولا أحد يسأل به. نعم. ولذلك قال بعض العلماء وسؤال المخلوق بوجه الله حرام، سؤال المخلوق بوجه الله حرام، لأنه كما قلنا لا يستطيع. الأمر الثاني هذا السؤال بوجه الله جل في علاه لا يمكن أن يكون إلا لله جل في علاه. وقد ورد عن أبي موسى في الطبراني طبعا، والحق بأن فيه شيء من الضعف، وقد حسنه الشيخ الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. قال ملعون من سأل بوجه الله، هذا شديد جدا. قال وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. وقد ورد أيضا حديث آخر في الطبراني، وكما قلنا فيه ضعف، وأيضا الألباني حسنه. ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. وعن ابن عباس قال لا أخبركم بشر الناس رجل سئل بوجه الله ولا يعطي، هذا شر الناس رجل سئل بوجه الله ولا يعطي، وهذا شر الناس. وهذا قد رواه الترمذي وحسنه. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي. وهنا اللعن فيه دلالة واضحة جدا على التحريم الأكيد في هذا، بل وهي من الكبائر. نعم، بل وهي من الكبائر. وفي قول: لا يسأل وجه الله إلا الجنة، كأنه يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. وكما قلت، المراد ألا تسأل الناس بشيء بوجه الله لفعلاء، لأن الجنة لا يملكها أحد ولا يستطيع أحد أن يعطيها لأحد. ولذلك نقول هذا النهي جزم فيه عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، وإثبات صفة الوجه الله جل في علاه بهذا الحديث فيه ما فيه من الإثبات لهذه الصفة العظيمة. وقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك. إذن أيضا وجه الله تعالى له صفات: ذو الجلال والإكرام ونور وجه الله. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وحديث أعوذ بوجهك الكريم، كلها أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى إما يسأل الجنة إما يعوذ بالله من النار. فالسؤال سؤال الله تعالى بوجهه إما طلبا للجنة وإما دفعا وخوفا وهروبا من النار. هذا آخر الكلام على الباب. الفوائد: لما كانت الجنة غاية المطالب، كان الدعاء لينالها المرء من أعظم الأمور.
كان الدعاء
خلاص، قلت كان الدعاء لينالها المرء من أعظم الأمور وبأعظم الأسماء وبأعظم الصفات. المسائل نعم. أيضا ممكن نقول فائدة ثانية: تحريم السؤال بوجه الله لأمور الدنيا. أنت لو في مسائل تفضل. الفائدة الثالثة: التوسل بصفات الله جل في علاه.
قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل، النهي على أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.
قال وهي الجنة.
قال الثانية: إثبات صفة الوجه
لله جل في علاه. نعم، هذه ثبتت بقولي بوجه الله، أضاف الوجه لله جل في علاه، وهذه إضافة معاني، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف.
شيخنا، هل يصح أن يقال لا يسأل بوجه الله إلا معالي الأمور؟
نعم، بس الحق أن أعلى معالي الأمور هي الجنة.
نعم.